السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، وهذا لقاء جديد في معرض مباحثتنا لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا انتهينا في لقائنا السابق من المباحث المتعلقة بكتاب الأطعمة، ويعني نتبعها إن شاء الله ببعض المباحث المتعلقة بما يختص بالملابس والزينة، استكمالا للفوائد. ويعني هو ما در هذا ما درج عليه يعني الفقهاء في الغالب في ذكر هذه المباحث، يعني يلحق بعضها ببعض على اعتبار يعني الجمع العام أن هذه من الأمور العادات وأمور المباحات. فبداية عندما نتكلم على ما يخص اللباس والزينة، فدائما يبدأ الفقهاء في هذا في الكلام على هذا الباب على مسألة ما هي حدود العورة، حدود عورة الرجل وحدود عورة المرأة. وفي الواقع نحن كنا تكلمنا على هذا سابقا في معرض كلامنا عن شروط الصلاة، وكنا تكلمنا فيها أن الفقهاء ذكروا أن من شروط الصلاة ستر العورة، وبالتالي تكلمنا عن تفاصيل العورة فنحيل عليها حتى لا نطيل اللقاء، ولكن نذكر ملخصا يعني أن الفقهاء ذكروا أن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة هي محل خلاف بين أهل العلم. فهناك قدر مجمع عليه، ألا وهو أن عورة المرأة هي بدن المرأة، كل بدن المرأة باستثناء الوجه والكفين، هذا هو محل الخلاف. يعني كل ما عدا الوجه والكفين هذا مطلوب ستره. أما بالنسبة للوجه والكفين فجمهور أهل العلم على أن ستر الوجه وستر الكفين مستحب وليس بواجب، وهناك طائفة من أهل العلم قالوا أن الستر واجب، وكنا فصلنا القول في المسألة قبل ذلك. لكن الذي ننبه عليه طبعا أن يعني ما يزعمه البعض بأن ليس هناك دليل على ستر الوجه والكفين، أو أن هذا مثلا النقاب هذا شيء لا تعرفه الأمة، أو أن هذا من العادات الدخيلة، كل هذا الكلام فارغ لا أصل له على الإطلاق، ولم يقل به أحد من أهل العلم قط، بل هناك إجماع على مشروعية النقاب. غاية ما في الأمر بالنسبة للخلاف بين أهل العلم هو في ما هو القدر الذي أو الحكم الذي يكون به النقاب، هل يا ترى هو مستحب أم هل هو واجب، هذا هو محل الخلاف، لكن ليس هناك خلاف على الإطلاق على مشروعيته. نتكلم بعد ذلك بالنسبة لمسائل الملبوسات ونحو هذا. فمن الأمور الجيدة في تناول أي باب أن يعلم الإنسان الأصل الجامع لهذا الباب، ما هو الأصل الذي سيتعامل به مع هذا الباب، وهذا يفيد حقيقة في تصور المسائل وفي التعامل مع المسائل المتناثرة عندما تجمع تحت أصل واحد. يعني هذا يجعل الإنسان عنده الملكة الفقهية التي يفهم بها المسائل، ويستطيع بعد ذلك أن يفهم مآخذ الفقهاء في حكمهم على المسألة، وكذلك هو يستطيع أن يفهم كيف يتصور المسألة وكيف يصل إلى حكمها. فبداية كما ذكرنا الأصل قبل ذلك، الأصل في المطعومات، قلنا الأصل في المطعومات الإباحة، كذلك الحال هنا أيضا الأصل في الملبوسات الإباحة إلا ما استثناه الشرع، وهذا من الأمور المهمة. نتكلم على الملبوسات الفلانية، المصبوغات الفلانية، الأمور الفلانية، نحن نتعامل على شيء الأصل فيه أنه مباح، لكن قد ينتقل من الإباحة إلى حكم آخر نظرا لورود دليل خاص حول هذا الشيء، لكن الأصل العام أن هذه من أمور المباحات، وأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الملبوسات كما أباح لنا المطعوبات. وما الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل على أننا نقول أن الأصل الإباحة؟ الدليل على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذا جاء في معرض الامتنان، وهذا يدل على إباحة هذا الأمر الذي امتن الله به على عبيده. كذلك قال الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. كما قال أيضا الحق سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل هذه النصوص تدل على أن الأصل في الملبوسات الحل، حتى يأتي دليل آخر يدل على التحريم وعلى المنع. هذا بالنسبة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما ما ورد في سنة نبينا صلوات الله عليه فهي كثيرة، الأدلة كثيرة، نكتفي بسياق واحد أو بنص واحد، هو الحديث الذي ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا هو الأصل الأول الذي ننطلق به عندما نتكلم على مسائل هذا الباب. الأصل الثاني، هناك أمور فيما يخص اللباس يعني تكون جوانب شرعية، يعني لا دخل للعرف فيها على الإطلاق، مثلا كالنهي عن لبس الحرير، النهي عن لبس الذهب والذهب للرجل، النهي عن الإسبال ونحو هذا. هذه أمور عبارة عن مسائل لها أحكام شرعية، وبالتالي هنا لا دخل للعرف ولا دخل لما يتوافق عليه الناس ولا دخل لما يألفه الناس. الأصل أن العرف متبع، العرف يعمل به بقيد وبشرط. ما هو هذا القيد؟ ألا يكون هذا العرف مصادما لما ورد به الشرع. أما إذا تصادم العرف مع الشرع فالشرع يقدم والعرف يخضع للشرع. لكن هناك جوانب هي من الأصل العام كما ذكرنا، يعني هي داخلة في حد المباحات، وبالتالي هنا الشرع أباح للناس أن يستعملوا الأمر الفلاني والشيء الفلاني. فهنا هذه الأمور التي تدور في فلك المباحات وليس هناك نص معين يتكلم على حكم معين بخصوصها، فهنا الجوانب العرفية يراعيها الشرع، مثل مثلا أنواع اللباس، هيئة اللباس، كيفية اللبس، يعني كل هذه الأمور تختلف طبعا باختلاف الأزمنة والأمكنة، تختلف باختلاف الأعراف والعادات، ما يألفه أهل مصر يختلف تماما عما يألفه أهل اليمن، يختلف عما يألفه أهل العراق، يختلف عما يألفه أهل المغرب. كل مجتمع له طبيعة معينة في لبسه، وله طبيعة معينة فيما تعرف عليه في تفاصيل هذه الملبوسات، سواء من ناحية كيفيتها، كيف تصنع، هيئتها الخارجية، ما يكون فيها من الزينة والتطريز، ما يكون من الألوان ونحو هذا. كل هذه التفاصيل الشرع رعى فيها العرف. فالأصل هنا في هذه الأمور لابد أن نعلم أن مراعاة العرف معتبرة في الشرع. لماذا؟ نقول أن على المسلم أن يراعي زي أهل بلده. لماذا؟ لأن مراعاة العرف في هذه الحالة تجعل الإنسان بين الناس يشترك معهم فيما يألفونه ولا يتمايز عنهم. هذا التمايز الذي يكون عن الناس قد يدخل في حد الشهرة، وفي هذه الحالة سيدخل إلى محل الذم أن يكون الإنسان يرتدي لباسا بهيئة معينة، هذا اللباس يختلف عن ما يألفه الناس. نعم هو في أصله قد يكون مباحا، لكنه يختلف بالفعل عما يتعرف الناس عليه وما يألفونه، ويجعله مشتهرا بين الناس، محل للأنظار، محط الأنظار الناس. فكل هذا طبعا من الأمور المذمومة التي على الإنسان أن يحذر منها أشد الحذر. وسوف نتكلم بإذن الله في تفاصيل القواعد التي تحكم الملبوسات أن هناك ذم ونهي لزي الشهرة. فهنا مراعاة العرف مقصود شرعي، مراعاة العرف هنا مقصود شرعي، حتى لا يكون هناك وسيلة وذريعة إلى الشهرة، أو حتى الوصول إلى أن يقع الإنسان فعلا في أن يكون ممن يقصد الشهرة. لأجل هذا يعني عاب أهل العلم من خالف زي بلده في اللباس وأنكروا عليه. مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه رأى رجلا لابسا بردا مخططا، يعني كان يلبس يعني نوع من أنواع الملابس المشهورة قديما اسمها البرد، كانت توضع فوق الملابس وكان مخطط، فهذه الخطوط كانت خطوطا واضحة أبيض وأسود. الإنسان عندما يرتدي يعني بردا بهذه الصفة، إذا لم يكن هذا مألوفا بين الناس سيكون ظاهرا جدا. فلأجل هذا قال له الإمام أحمد: ضع هذا والبس لباس أهل بلدك. انظر لهذا الفقه، الرجل لم يرتكب أمرا يعني محرما أو منهيا عنه في ذاته، إنما أخبره هذا الإمام أن ارتداء الملابس التي توافق عرف البلد ولا يلبس الإنسان ملابس غريبة فهذا من المقصود الشرعي. فقال له: ضع عنك هذا والبس لباس أهل بلدك. وقال: ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. بمعنى هذا طبعا الإمام أحمد كان في العراق، فقال له: هذا الزي الذي تلبسه أنت ليس مشهورا لدينا هنا، لو كنت ترتديه في مكة والمدينة لعل هذا كان الزي معروفا لديهم ومشهورا لديهم. فقال لو كنت ترتديه في هذه الأماكن لا يعاب عليك، إنما يعاب عليك ماذا؟ يعاب عليك أن ترتدي هذه الملابس في هذا المكان والناس ينظرون إليك وتكون محطا لأنظارهم، وقد يدخل الإنسان فعلا في رغبة نفسية داخلية أن يظهر على الناس. وسبحان الله هذا فعل للأسف يعني صار موجودا لدى الكثير، بل صار من الأشياء التي تصمم لها الأزياء أصلا، يعني بيوت الأزياء ونحو هذا صارت تصمم ما يسمى بالموضة، يعني مسألة الموضة قد تكون هناك يعني موضة متعارف عليها وأمر طيب ليس فيه إشكالية، لكن هناك مسألة الإغراب في هذه الموضة، يقومون بتصميم بعض الملابس الفجة، الملابس غريبة، وهذه التصميمات تستهوي الشباب على وجه التحديد، يعني الشاب في عنده نوع من الاندفاع وعنده رغبة في التميز فيقبل على هذه الملابس ويحب أن يكون متميزا عن الآخرين. ولكن عايز ألبس حاجة محدش لبسها، عايز ألبس حاجة محدش شافها قبل كده، سبحان الله، يعني هذا من الأمور التي لابد أن تنضبط بالضوابط الشرعية، وأن يفهم الإنسان أنه متعبد لله في كل شيء حتى في الأمور التي هي في حيز المباحات، هناك قواعد تحكم هذه المباحات، الأمر ليس متروكا هكذا مطلقا بحيث الإنسان يفعل ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. هذه الحرية المنفلتة ليس لها علاقة بدين الله، ليس علاقة لها بشرع الله. يقول لك يعني هو الدين كمان داخل في اللبس؟ نعم يا أخي يدخل في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإن لم يفهم المؤمن هذا ويفهم أنه محكوم بالشرع في كل صغيرة وكبيرة فعليه أن يراجع دينه وأن يراجع إيمانه. هذا لم يعقل عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه، هذا لم يفهم أصلا معنى الإسلام، لم يفهم أنه دخول في شرائع الدين كافة، ادخلوا في السلم كافة، فالسلم أي هنا مقصود بها شرائع الإسلام. فعلى الإنسان الذي يريد أن يكون عبدا لله أن يتقي مثل هذه الأشياء وأن يتعلم، يعلم جيدا ما الذي يحكمه في كل باب. هناك أيضا الإمام ابن بطال قال له كلمة حول هذا المفهوم، قال الذي ينبغي للرجل أن يتزيى في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. هذا أيضا من الكلام الطيب جدا، يعني يقول مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. فعلى الإنسان ألا تستولي على نفسه هذه الرغبة، الرغبة المحمومة في الإغراب، الرغبة المحمومة في الظهور. بعض الناس لديهم هذا الأمر يشكل يعني أهمية قصوى في حياته، يعني يريد أن يكون متميزا في كل شيء، متميزا في طريقة لبسه، متميزا في طريقة مشيه، متميزا في مركبه، متميز في مطعمه، متميز في مشربه. سبحان الله العظيم، هذه نفوس لم تتهذب بشرع الله. نعم الشرع أباح لك الطيبات، ولكن هذه الطيبات الأصل فيها أنها نزلت للتعبد، يعني أنت تأكل عبادة لله، تشرب عبادة لله، ترتدي وتواري سوءتك عبادة لله. المؤمن لا يفهم أصلا الحياة إلا في فلك العبودية، يعني هو لا يفهم جزئيات الحياة وكلياتها إلا أنها منظومة لا تتجزأ، منظومة كلية تحكمه في كل شيء، في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فيما يكون على الشعائر الظاهرة، وفيما يكون في أموره الباطنة، فيما يكون في أمور حياته العادية. عندما يتعامل المرء من هذا المنطلق لن يكون هناك أي خلل لديه، ولن يكون هناك أي إشكالية في فهم ما نقول. فكثير من الناس لا يحتاجون لمجرد أن يعني نعلمهم الأحكام، بل يحتاجون بالأساس أن نعلمهم كيف يخضعون لشرع الله وكيف يعيشون وفق هذا الشرع حتى يصيروا مؤمنين حقا. الحقيقة الإمام الشاطبي له تقسيم جيد في هذا الباب فيما يختص بما اعتاده الناس، يعني هذا الحقيقة من الأمور الأصولية الجيدة أن يعتني العالم الأصولي الفقيه أن يوضح للناس الأمور بتفاصيلها. فيقول القسم الأول ما دل الدليل الشرعي على حسنه أو قبحه، هناك أشياء ورد بها الشرع فعلا، فهنا عندما يرتدي الإنسان هذه الأشياء المرجع هنا إلى الشرع لا إلى غيره مما اعتاده الناس. يعني عندما يقول الشرع للرجل على لسان النبي صلوات الله عليه إزرة المؤمن إلى منتصف الساق كما سوف نعلم، فهنا الرجل يقصر من ثيابه ديانة لله، يقصر منها لأنه يتبع فيها سنة نبيه صلوات الله عليه، فهو في هذه الحالة متعبد لله بهذا الفعل. هناك إنسان آخر لا يفعل هذا إلا على سبيل النتعة الموضة ونحو هذا، ويكون هناك في بعض الأعوام والله الموضة في السنة دي البنطلون القصير مش عارف البنتكور الأشياء هذه التي تخرج من حين إلى آخر. هنا الإنسان عندما يرتدي هذه الملابس إنما هو ارتداها على سبيل العادة، على سبيل محبته لها، ليس بسبيل شرعي. لا، الأساس في هذا الأمر أن ينظر الإنسان إلى ما ورد به الشرع، فعندما ينفذه يأخذ الخير كله، فيستطيع أن يحيا به في الدنيا وأن يتكسب به من الحسنات في الآخرة. وهناك أشياء أيضا نهى عنها الشرع، فهنا الإنسان يلتزمها وينتهي عنها امتثالا لشرع الله حتى لو اعتاد الناس خلاف ذلك. فالشرع مثلا نهى عن التعري ووضع حدودا للعورات، وطالب المؤمن أن يصون هذه العورات، احفظ عورتك. فالإنسان عندما يستر العورة ويتعبد بهذا لله سبحانه وتعالى فهو في هذه الحال مأجور من الله سبحانه وتعالى. وحتى إن عارض الناس فيما يألفوه فهذا يكون له الأجر العظيم، لأنه امتثل لله وامتثل لشرع الله. فحتى لو اعتاد الناس وألف الناس أمرا معينا، هنا لا نقول والله هذا الأمر مألوف بالنسبة للناس، يعني ما شاء الله الناس في المكان الفلاني متعودين أن هم يلبسوا كده، لا، هنا نرجع للشرع. مثال هذا ما اعتاده الناس من الأمور القبيحة التي يفعلونه في الشواطئ، ولك هناك ما يسمى بلباس البحر. يعني إيه لباس البحر؟ ليس عندي ما يسمى لباس البحر ولباس البر ونحو هذا، عندي قواعد عامة تحكم الإنسان في البحر في البر في نحو هذا. فتجد الناس قد تعارفوا على أن هناك لباس للبحر، واحد عايز ينزل المية هيلبس إيه؟ يلبس المايو. سبحان الله، أما سألت نفسك ما حكم ارتدائي مثل هذا؟ أما سألت نفسك هل هناك مانع شرعي يمنعني من أن أفعل هذا؟ ولك ما الناس كلها بتعمل كده. الناس ليسوا هم من لهم السمع والطاعة، أنت عبد لله متعبد لله، فهل استبدلت عبادة الله بعبادة البشر؟ ما هذا؟ ما الذي تفعله وما الذي تقوله؟ أما عقلت القول الذي تقوله أصلا؟ عندما أقول لك والله الناس كلها بتعمل كده، ولا خلاص روح عبد الناس ونسيب ربنا بقى، روح عبد الناس. رب الناس يقول لك استر عورتك، احفظ عورتك، وانت تيجي تقول لي لله في المكان الفلاني مطلوب مني ان انا اكشف العورة؟ وسبحان الله حتى مثل هذا الامر، يعني امر عجيب، يعني امر لا عقلاني، يعني من المسموح للرجل ان يرتدي المايوه على الشط، اذا خرج خارج الشط بخطوات لا مش مسموح. يعني الإباحة عندهم جت على الحيز الجغرافي اللي هو الكم متر اللي قدام شاطئ البحر، خارج منه بقى هتمشي في الشارع لا مش مسموح. أي عقول هذه؟ يعني إذا كان الأمر مستهجن فهو مستهجن هنا ومستهجن هناك، لماذا يستهجنون هذا؟ يقول لك لا ما ينفعش يمشي كده في الشارع. سبحان الله، أليس كان هنا يعني على بعض خطوات كان بنفس هذا الزي وكنتم لا تنكرون عليه؟ وهذا هو الفارق الكبير بين تناقض عقول البشر وبين استقامة الشرع. الشرع ينهى عن إظهار العورة إلا في حدود خاصة، احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. هناك ضوابط، هناك أشياء لا تتبدل مع تبدل الزمان والمكان، وتجد فيها بالفعل أنها فيها الاستقامة. أما التناقض والعواج فهذا يأتي من عقول الناس ومن أفهام الناس. فهل أنت ارتضيت أن يتحكم الناس في طريقة لبسك ويقولون لك والله أنت ممكن تلبس المايوه على الشط وما تلبسوش في الشارع، وأنت خضعت لهم وأذنت لهم أن يفرضوا عليك هذا القول، وخضعت لهذا التقسيم العجيب ولم تخضع لقول الله سبحانه وتعالى عندما أمرك أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا أمر خطير في الحقيقة. يعني أجد أن هذا الأمر ليس بالسهولة أو البساطة التي يتصورها البعض، بل هذا الأمر فعلا أمر يمس حقيقة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار. ما معنى عبد الدرهم والدينار؟ يعني ما معنى أن يكون الإنسان عبد للدرهم؟ هل معناه أنه يسجد للدراهم؟ هل يصلي لها؟ أبدا. إنما العبودية هنا هي أن هذه الدراهم إذا أمرته بشيء أو حضته على شيء فإنه يسارع إليها رغبة فيها، وإذا كان حصول الدراهم يقتضي منه أن لا يفعل كذا أو ينتهي عن كذا فإنه ينتهي محبة فيها. هذه هي العبودية. وهذا بالفعل ما كان أيضا لما جاء الصحابي الجليل عدي بن حاتم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عدي كان على النصرانية ثم أسلم، فقال: يعني أنتم تقولون، قبل أن يسلم كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: نحن لن نعبد الأحبار ولا الرهبان. فقال له صلوات الله عليه، قال له ماذا؟ قال له: ألم يحلل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. سبحان الله، أليس هذا هو ما نتكلم عليه؟ أليس هذا هو المفهوم الذي نحاول أن نصححه؟ أن الناس يقولون لك افعل كذا أو لا تفعل كذا فتمتثل لهم، أليست هذه من مقتضيات العبودية؟ يا عبد الله، اعبد ربك وابحث عن شرع ربك وامتثل له حتى تكون مسلما حقا ومؤمنا حقا. هذا عن القسم الأول. القسم الأول هو ما دل الدليل الشرعي عليه، فهنا يكون الخضوع وفق مقتضى الشرع. إذا قال الشرع هذا حسن فنحن نفعله امتثالا للشرع، إذا قال الشرع هذا مذموم هذا قبيح فنحن ننتثر للشرع بالانتهاء عنه. القسم الثاني هو ما اعتاده الناس ولم يرد الشرع، لم يرد من الشرع دليل بنفيه أو إثباته. الناس والله اعتادوا في زمن معين، والله بيلبسوا كذا بيعملوا كذا، هذا لم يرد فيه نص لا بالتحليل ولا بالتحريم، ورد لم يرد فيه شيء خاص يحدد ملامح هذا الشيء. فهنا هذا الأمر يعني نستطيع أيضا أن نفصل فيه. الأمر الأول هو ما يسمى بالعادات الثابتة، مثل يعني شهوة الطعام والشراب ونحو هذه، هذه أمور ثابتة لا تتغير، البشرية كلها تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب. الأمر الثاني هو الأشياء المتغيرة، يعني العادات التي تتغير من وقت لآخر ومن زمان لآخر باختلاف المجتمعات. مثال مثلا من الأمثال التي ضربها الإمام الشاطبي حتى يبين لنا الفارق بين يعني العادات الثابتة وغير الثابتة. فقال مثلا بالنسبة للعادات المتغيرة، مثل مسألة غطاء الرأس، ستر الرأس أو كشف الرأس، هذه العادة تختلف باختلاف الزمان والمكان. فهو قال مثلا: فهو لذوي المروءات قبيح في مسألة كشف الرأس، يعني هو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف هنا باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. هذا كلام طيب جدا، يعني يحدد لك فعلا هذا المنطلق الصلب، أن هناك أشياء لا تتغير هناك أشياء تتغير. الأشياء المتغيرة معتبرة عندي في الشرع، فالأصل في الإنسان ألا يخالف عادة الناس إذا كانت هذه العادة لا تأتي بما يصادم الشرع. إذا تعرف الناس على أن إذا الإنسان فعل كذا فهذا من خوارم المروءة، فهذا مما أيضا يعتبره الشرع. إذا اعتبر الناس أو اعتاد الناس أن هذا الأمر مستقبح، فعلى الإنسان أن يمتثل لهذا حتى لا يفعل ما يستقبحه الناس ويكون هذا خادشا في مروءته. فهذه من الأشياء أيضا التي تعتبر. والحقيقة يعني هذا باب عظيم للفقه وموفق من وفقه الله. يعني المهم أن احنا نستطيع أن نضبط الأمر بهذا الضابط العام الذي ذكرناه. هذا بالنسبة للأصول التي يعني تكون في هذا الباب. نبدأ في بعض التفاصيل حول بعض المسائل المتعلقة بالملابس. نبدأ أولا بما يختص بالملابس التي يلبسها الرجال. نبدأ ببداية بما انتهى الكلام عليه، غطاء الرأس. هناك سؤال مشهور، يعني الحقيقة كثير من الناس يسألونه: هل تغطية الرأس للرجال سنة؟ هل يسن الرجل أن يستر رأسه؟ فالحقيقة قبل أن نذكر الحكم علينا أن نفرق بين بعض المصطلحات. هناك مصطلح السنة كما ذكرنا قبل ذلك بالمعنى العام، يعني بمعنى أن هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وارد في سنته، هذا ثابت عنه صلوات الله عليه. فالسنة كما ذكرنا قبل ذلك كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا يندرج عندي تحت مسمى السنة. وهناك مصطلح آخر بمعنى آخر، يعني مصطلح يكون له دلالة متغيرة، دلالة أخص. دلالة المصطلح عند أهل الفقه عندما يقولون مصطلح السنة يقصدون بهذا الشيء الذي حض عليه الشرع، وإذا فعله الإنسان فإنه يجازى عليه ويكون ممدوحا، وإذا لم يفعله لا يذم. فهذا داخل تحت تقسيمات الحكم التكليفي كما ذكرناه قبل ذلك. فعندما نتكلم على مسألة غطاء الرأس، هل يجوز للإنسان أن يكشف رأسه، وهل غطاء الرأس من السنة أم لا، فنقول إذا أردنا أن نميز بين المصطلحات فنقول غطاء الرأس سنة بالمعنى العام، يعني هو ورد بالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد بالفعل أنه كان يستر رأسه. فمثلا بالنسبة للعمامة عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وكذلك ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر رأسه. لكن السؤال: هل هذا سنة بالمعنى الخاص؟ هل هي سنة تشريعية؟ هل هي من المستحبات؟ الحق يعني أن المحققين من أهل العلم قالوا إن غطاء الرأس ليس من السنن التعبدية. لاحظ هذا، هناك خلاف في هذه المسألة. قال المحققون من أهل العلم غطاء الرأس ليس من السنن التعبدية، بل هو الأصل فيه أنه يعني خاضع للعادات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ستر رأسه فإن هذا كان موافق لعرف مجتمعه، موافق لعادة قومه، فلا بد أن نميز بين الأمرين. نعم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستر رأسه، ولكن هل طلب منا أن نستر الرأس؟ هل حضنا على ستر الرأس؟ هل أمرنا بألا نكشف ألا يكشف الرجل رأسه؟ فالحقيقة هذا لم يرد. لكن القاعدة العامة، ونحن كنا تكلمنا بالتفصيل قبل ذلك على مسألة سنن العادات، قلنا أن القاعدة في سنن العادات أن من فعلها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له ولسنته فهو يؤجر عليه، يؤجر على هذا الأمر، وهذه عبادة. يعني وجه التعبد في هذا الأمر عندما يتابع الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على سبيل العادة، كما كنا ذكرنا مثلا في المطعومات. كان الصحابي الجليل سيدنا أنس رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وكان يتتبعها، فقال: فلازلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. وهنا يقول لك إيه؟ أنا حبيت هذا الطعام لماذا؟ لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فهو يحبه من محبة النبي له، وهذا من كمال محبة هذا الصحابي لرسوله. فكذلك الحال، كل من يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، ومبعث متابعته أو أن يقلد نبيه في هذا الأمر من محبته، فهذا يؤجر عليه من هذا الباب، وإن كان الأمر في نفسه ليس على سبيل التعبد. هنا سؤال مهم يرد لدينا، سؤال مهم في هذا الباب: هل يفعل الإنسان هذا الأمر حتى ولو لم يكن معتادا في قومه؟ لاحظ هذا، رجل يريد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على سنته، لكن في مكان ما، في زمان ما، لم يعتد الناس أن يكون الرجل ساترا رأسه في هذا المكان وهذا الزمان، فهل هنا تشرع مخالفة العادة على سبيل أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة الأمر فيه تفصيل، يعني أرى أنه يفك الإشكال. لو كان الأمر فيه مصلحة راجحة، مثلا أن ينشر السنة بين الناس وأن يعلم الناس، وأن الناس عندما يروا هذا الأمر سيتقبلونه ونحو هذا، فهنا هذا أمر جيد، بل بالعكس هذا يستحب أن يفعله لكي يعلم الناس كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وفي كذا وفي كذا، فهذا يفعله ويكون الأمر موافقا لمقصود شرعي آخر. لكن لو كان هناك في بعض الأماكن مفسدة تعود على ذات الأمر، فهنا ممكن أن تكون هذه المفسدة أن الإنسان مثلا يدخل في حيز الشهرة، أن الإنسان مثلا يصطدم مع الناس في ما تعرفوه ويؤدي إلى استنكارهم للسنة ورفضهم لها، فهنا لابد للإنسان أن يكون عنده هذا الفقه. ترى هل المصلحة المترتبة أعلى من المفسدة المترتبة أم لا؟ مثال، يعني مثال واقعي، أحد الأطباء مثلا كان يصر على أن يذهب للمستشفى بغطاء الرأس العمامة، هو يصر تمام الإصرار على أن يرتدي العمامة في المستشفى. هذه العمامة نحن نقول فعلا هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدى العمامة، ولكن في عرفنا في زماننا هذا أن الطبيب في المستشفى لا يرتدي شيئا على رأسه، فضلا عن أن يرتدي العمامة التي ارتبطت عند الناس بهيئة تعبدية، ووجود الطبيب في مكانه وهو يرتدي العمامة مستنكر ومستهجن بين الناس، وهذا بالفعل ما حدث، هذا أدى إلى ردة فعل عكسية وأدى إلى نفور الناس، فهل هذا الفعل كان صحيحا؟ فهمه خاطئ وفعله خاطئ، بل عليه أن يمتثل في هذا الحال، وممكن مثلا أن يرتدي العمامة في خارج نطاق العمل، يرتديها مثلا في خاصة في المسجد ونحو هذا، وهنا الأمر لن يكون مستهجنا، بل بالعكس سيحبب الناس في هذا الأمر ويعلمهم هذا الأمر. لو كان مثلا أيضا مثال واقعي، لدينا في بعض الأماكن في الجامعات مثلا تصدر قرارات بمنع دخول الرجال للجامعة بالجلباب، الرجل لا يستطيع أن يلبس الجلباب اللي هو القميص الشرعي، يعني لا يدخل بها، ممنوع. حسنا، هذا أمر هم توافقوا عليه وصدر به أمر إداري، فهل هنا نقول لا ده احنا هنصطدم بهم ونخالفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى القميص؟ بل وكما سوف نأتي إن شاء الله على ذكر هذا الأمر أن أحب الثياب إليه كانت القميص، ولك خلاص أنا لبس لبس السنة، يبقى خلاص هم اللي لابد أن هم يغيروا هذا القرار ويسمحون بدخول الجامعة بالجلباب. بداية كون أن تعرض أنت هذه المسألة وتناقشهم فيها لا بأس بها، ولكن أن تأخذ الأمر على سبيل أن هذه معركة لابد أن تخوضها وأنك بهذا يعني تنصر الدين، أقول لك لقد وضعت نفسك في المعركة الخطأ، لا حرج أبدا أن تذهب للجامعة في الزي الذي يتعارفه أهل الزمان أن هذا هو الزي اللائق بالجامعة، لا حرج في هذا على الإطلاق، ولا تضيق على نفسك ولا تجعل الأمر يعني مسألة صدامية. أنت لديك معارك أهم من هذا بكثير وأخطر من هذا بكثير، يعني أن نقيم المعارك في مجتمعاتنا، هناك أمور تقدم على أمور أخرى، هناك أمور تمس أصل الإيمان، تمس أصل الإسلام، نحن نحتاج أن نناقشها وأن نقيم عليها المعارك، هناك أمور تستحق فعلا أن نستنزف أعمارنا فيها، إعادة التفهيم وإعادة الضبط وإعادة تعبيد الناس لدين الله وخضوعهم لشرع الله، هذا أولى بكثير من أن نقيم معركة فرعية على مسألة بالفعل ليس لك فيها وجه الصواب المطلق. فلا بد أن يكون الإنسان على فقه. وقديما قال العلماء: ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر، إنما الفقيه من يعلم خير الخيرين فيقدمه، ويعلم شر الشرين فيتقيه. فهكذا لابد أن يكون الإنسان ليس على مجرد علم ببعض المعلومات، وليس على مجرد يعني إحصاء لبعض المسائل، إنما الموفق من وفقه الله. فلا بد للإنسان أن يسأل الله الهداية، وأن يتعلم ويرسخ قدمه في العلم، وأن يسأل أهل العلم وأهل الرسوخ فيما ينفعه في أمر دينه وأمر دنياه. هذا بالنسبة لارتداء يعني غطاء الرأس بصفة عامة. لكن ماذا عن ستر الرأس في الصلاة؟ يعني نحن نتكلم على ستر الرأس في الحياة بصفة عامة. ماذا عن ستر الرأس في حال الصلاة والإنسان يصلي؟ هل يستحب للرجل أن يستر رأسه وهو يصلي؟ نقول نعم، هناك من أهل العلم من نص على هذا وقال نعم يستحب للرجل أن يستر رأسه، بل وهناك من صرح ونص على الكراهة، يكره للرجل أن يكشف رأسه حال الصلاة. لكن الحقيقة يعني الصواب في المسألة يعني كما قال المحققين من أهل العلم أن تغطية الرأس في الصلاة ليست من السنن المطلوبة في الصلاة، يعني ليست من سنن الصلاة. هناك كما ذكرنا إذا راجعنا يعني مبحث الصلاة، هناك أركان وهناك شروط، هناك واجبات وهناك مستحبات. فمن الأمور التي استحبها أهل العلم كذا وكذا وكذا وكذا، ليس من المستحبات على الراجح، ليس من المستحبات مسألة ستر الرأس. لكن قال أهل العلم من المحققين أن ستر الرأس يستحب لمن كان من عادته التجمل بستر الرأس، أو كان معروفا في زمانه أن هذا من التجمل في العبادة ونحو هذا. هناك مقصود آخر، لماذا؟ لأن التجمل بصفة عامة داخل في قول الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان مطالب بماذا؟ بأن يأتخذ الزينة. وهذا أيضا من الأمور التي تكلمنا عليها في مبحث الصلاة، ليس المطلوب ستر العورة فقط، إنما المطلوب ما زاد على ستر العورة، أن يذهب الإنسان في أحسن هيئة. فلو كانت أحسن الهيئات المتعارف عليها والتي يعتادها الناس أن يكون الإنسان ساترا لرأسه، فهذا يكون هو الأولى ويستحب من هذا الباب. وهذا من كمال اتخاذ الزينة، لذلك مثلا يتأكد في حق الإمام ونحو هذا. أما من لم يكن يعني متعارف في زمانهم أو مكانهم أن هذا من كمال الزينة، فالأمر إن شاء الله يعني فيه سعة. هذا بالنسبة لمسألة ستر الرأس بصفة عامة. نشرع بعد ذلك في باقي ملابس، باقي ما يستر البدن. لابد أيضا أن نؤصل لقاعدة: هل هناك زي معين يقال عنه هذا هو زي السنة؟ بمعنى أن الإنسان عليه أن يلتزم هذا الملبس لأن هذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا هو الأصل الذي أريد أن أتوقف عنده وأن أؤكده. المتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يلبس ما يتيسر له من الثياب. مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما تيسر له من الثياب التي كانت معروفة في قومه، فلا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. وكذلك كان لا يتميز رسولنا صلوات الله عليه بشيء يلبسه دون الناس، بل كان يرتدي ما يرتديه الناس. وكذلك من الأمر الخطير أنه لم يكن يقتصر أبدا على زي واحد ولا يغيره ولا يتعداه، بل كان يلبس جميع أنواع الثياب التي كانت موجودة في زمانه، ويلبس جميع أنواع الأقمشة إلا الحرير، وهكذا. ف فبالتالي عندما ننطلق من هذا المنطلق سنستطيع أن نجيب على هذا السؤال أن ليس هناك زي مخصوص يقال عنه هكذا هذه هي هيئة السنة. نكرر مرة أخرى، هيئة السنة أن يوافق الإنسان السنة، وموافقة السنة تكون بفعل نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا وتفريعا. ممن تكلم باستفاضة عن هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع زاد المعاد في خير هدي العباد، فليراجع هذا المبحث، هيتكلم عليه بتفصيل جميل جدا، وكان يرد في هذا المبحث تحديدا على من التزم زيا معينا، وكان في زمانه كان يرد على بعض الذين ينتسبون للتصوف وكانوا يلتزمون ارتداء الصوف، فأخبرهم أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من مقصود الشرع أبدا أن يلتزم الإنسان زيا معينا لا يتزحزح عنه أبدا. وبالتالي هذا أيضا من الأمور التي ستوسع على الإنسان وعلى من حوله. إن شاء الله في لقائنا القادم سنستعرض باقي المبحث ونذكر ما كان أو ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وملابسه، حتى نؤكد ما توقفنا عنده من هذا الأصل الجميل الذي ينفعنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.